أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بطلبه، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم وفرجنا به يا كريم. قال المصنف: ويشترط صحة الندب من المرأة إذن الزوج. كان الكلام في صحة الحج وشرط مباشرته من المكلف، ثم ذكر المصنف أن العبد حتى يصح منه الحج لابد من أخذ الإذن من المولى، وقلنا لأنه يتنافى مع منافع المولى المستحقة، وبالتالي لابد من أخذ الإذن منه. الزوجة في الحج المندوب المستحب أيضا كذلك لابد من أن تأخذ الإذن من زوجها. وفي هذا وردت طبعا فيما يرجع إلى الحاج أو الإذن، إذن الزوجة في الحاج إحنا نحتاج في موردين. المورد الأول أصل الحج الندبي، أصل الحج الندبي. أما إذا كان الحج واجبا واضح هي صارت مستطيعة، فلا تأخذ الإذن من زوجها في هذا الحج. جيد. المورد الثاني في عقد الناذر، عقد الناذر كما هو مذكور في كتاب الناذر أن نذر الزوجة لابد أن يعقد بأخذ إذن من الزوج. جيد. الآن على نحو الوجوب أو على نحو الرجحان، فبعض الفقهاء يعلق صحة نذر الزوجة على إذن الزوج مثل السيد الإمام والسيد القائد، بعضهم لا. هنا نحتاج إلى إذن الزوج في النذر. ليش؟ لأنه في بعض المواضع لكي توقع الزوجة الإحرام لابد أن تنذر. كيف؟ راح نجي إن شاء الله لما نوصل إلى بعض المواقيت، لأنها تكون مرددة بين ميقات أقرب وأبعد، فتحتاج إلى أن تنذر من النقطة الأبعد، ويأتي إن شاء الله تفصيلها في محلة. عموما في إذن الزوج بالنسبة إلى الحج المستحب قلت وردت فيه جملة من الروايات. في أبواب وجوب الحج، الباب 59، باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، هكذا عنونه الحر العاملي. ويشترط إذنه في المندوب، في الواجب لا يشترط لكن في المندوب يشترط. واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب. الحديث الثاني في الباب عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، فهذا يعني أنها تحج حجا مستحبا، تريد أن تحج حجا مستحبا مندوبا، قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها أحجني من مالي، أحجني يعني ودني، خلني أروح والمصاريف كلها أني راح أرفعها لأنها موسرة متمكنة ماليا، أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال نعم، لأن هذا حج مستحب مو حج واجب. نعم، ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا. هي لها حق فيما يرجع إلى الحج المستحب، أن زوجها يهيئ لها الظروف لكي تؤدي المستحبات، حتى لو كانت هذه المستحبات تستلزم السفر كالحج المستحب، هذا من حق من حق الزوجة، طبعا مو من حقوق الواجبة واللازمة، واضح أو لا؟ لكن بالعكس من حقها عليه أعظم من جهة لزوم إطاعة الزوج، الزوجة لزوجها. الآن رجع إلى التمكين أو لم يرجع إلى التمكين، ومو مسألة فقط في مسألة التمكين، أصل وجوب طاعة الزوج جزء منها أن تمكنه من نفسها إذا ما أراد ذلك. يقول حقي، ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا. في رواية أخرى، في رواية الصدوق عن إسحاق بن عمار مثله، إلا أنه قال تقول لزوجها أحجني مرة أخرى، ما بتوديني، ما بتخليني أروح الحاج، خليني أروح مرة ثانية، أحجني مرة أخرى. خب، هذه رواية. الرواية الرابعة في الباب، سألته عن امرأة، والمسؤول هو أبو جعفر الباقر عليه السلام، سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال تحج وإن لم يأذن لها. إذن إذا كانت حجتها واجبة فلها أن تحج بلا أخذ إذن منه، وإذا كانت حجتها مستحبة فلا بد من أخذ الإذن منه، طبعا لا بد أن يكون الزوج حاضرا، واضح؟ يكون الزوج حاضرا. أما لو كان الزوج غائبا أصلا، منقطعة أخباره عن زوجته، ما ترى عنه وين رايح، جيد، هني تأخذ إذنه أو ما أو أخذ الإذن ما تتمكن، ما تروح الحاج لأنها لا تتمكن من تحصيل الإذن. شوف الرواية الأولى في نفس الباب، قال محمد بن مسلم عن أبي جعفر سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها. هذا مو أنه ما ترى عنه، لا، موجود وأبى أن يأذن لها، وحجها واجب، فغاب زوجها، إذن هي تعرف بأنه لا يقبل أن تحج، فهل لها أن تحج، يعني تستغل غياب الزوج وتشيل شنطتها وتسافر إلى الحج؟ قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، حجة الإسلام واجب عليها، ما دام قد استطاعت تمكنت استطاعت يجب عليها أن تحج. يقول وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج، أما الواجب فلا، يعني فلا توجد حاجة إلى أخذ الإذن من الزوج. ويظهر من إطلاقه، إطلاق من؟ إطلاق المصنف في قوله ويستحب تكراره لفاقد الشرائط، استحباب تكراره. ويقول ويظهر من إطلاقه إطلاق نفس المصنف. طبعا إذا قلنا إطلاقه رجعنا الضمير على يستحب تكراره إطلاق المصنف في هذه العبارة، فيكون هذا الإطلاق هو إطلاق لفظي، تمام؟ وإذا قلنا لا، الإطلاق هنا إطلاق مقامي، لأنه قال وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج الذي يشترط أخذ الإذن منه، خصوص من؟ خصوص الزوجة، تأخذ إذن الزوج. أما العابد ساكت، واضح أو لا؟ يقول ويظهر من إطلاقه أن الولد، لأن احنا عندنا اللي يحتاج إلى إذن الزوجة تحتاج إلى إذن زوجها حتى تحج، والولد يحتاج إلى إذن أبيه حتى يحج، وأيضا العبد يحتاج إلى إذن سيده حتى يحج. يقول ويظهر من إطلاقه أن الولد لا يتوقف حجه مندوبان على إذن الزوج، على إذن الأب أو الأبوين. يعني لا يتوقف إذن حج الولد على الإذن، فله أن يحج بلا إذن. طبعا شرط أن له لا يكون هذا موجبا إلى الشفقة مثلا والأذية على التي تدخل على الوالدين، لأنه مجرد أن تكون هناك أذية بعد يحرم العمل ويحرم الفعل، أصل الفعل يكون محرما. ليش؟ لوجود أذية، إيذاء، وإدخال الإيذاء على الأب والأم محرم، جيد، حتى لو كان الذهاب إلى الحج. يقول وهنا عندنا ترديد على إذن الأب أو الأبوين لوجود خلاف في الإذن، هل الإذن لابد من تحصيله من خصوص الأب أو لابد من تحصيله من الاثنين، الأب مع الأم، طبعا في حال وجودهما، واضح. يقول ويظهر من إطلاقه أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على الإذن، ما بقول الأب أبو الأبوين، لا يتوقف حجه المستحب على الإذن. هذا القول هو قول الشيخ الطوسي. إذن المصنف أطلق، وحيث أطلق الاستحباب من أنه يستحب تكراره، هناك أطلق يستحب تكراره من الولد، يستحب تكراره من الزوجة، يستحب تكراره من العبد، صحيح؟ وهني جاي يستثني، واضح لولا؟ فطلع الاستثناء، اللي طلع من ذاك الإطلاق هو شنو؟ خصوصا الزوجة. فكأنه يقول يستحب تكراره إلا من الزوجة فتحتاج إلى الإذن، أما غير الزوجة فلا يحتاج إلى الإذن، واللي هو عبارة عن الولد. الشارح جاي يقول تعال أنت تقصد هذا المعنى يا شهيدنا الأول، فإذا كنت تقصد هذا المعنى من أن الذي يأخذ الإذن خصوص الزوجة، أما غير الزوجة لا يجب عليه أن يأخذ الإذن، إذا تقصد هذا المعنى فأنت موافق إلى الشيخ الطوسي، وهو بنفسه ما ذكرته في الدروس. فعلى هذا يكون رأي الشهيد الثاني، عفوا رأي الشهيد الأول، موافق إلى ما ذكره في الدروس، واضح؟ فيكون رأيه موافق إلى الشيخ الطوسي، واحد. اثنين، رأيه في الدروس وهنا واحد، واضح؟ مر علينا وراح يجي موارد يختلف رأيه، صار له أكثر من رأي. يقول وهو قول الشيخ ومال إليه المصنف في الدروس، يعني ما جزم إليه، مال إليه في الدروس. هناك عبارة في الدروس قال هكذا ويجوز الحج ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما، وإن كان الأفضل استئذانه معه. ما هو نظرك يا شهيدنا الثاني؟ نعم. هنا إطلاق مقامي فيما يرجع إلى ما نحن وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج. المقام مقام إطلاق، أن الذي يشترط إذنه خصوص الزوجة من الزوج وليس غيرها. كلا الاحتمالين محتمل، الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي، والمؤداة واحد في الموردين إلا أن الصياغة تختلف، والأمر سهل. زين، ما هو رأي الشهيد الثاني؟ رأي الشهيد الثاني قال وهو حسنون، وهو حسنون، لكن يضيف قيد. إذن يحسن ما ذكره الشيخ الطوسي جيد، ومال إليه المصنف يقبله ويضيف عليه قيدا. هذا القيد هو عبارة عن أن الحاج يشترط فيه أن لا يستلزم الخطر. ليش؟ لما ذكرنا، حتى لا يصير إيذاء، لا يصير السفر فيه إيذاء إلى الوالدين. وإلا يعني مع اشتراط الخط، مع اشتمال السفر على الخطر، فاشتراط إذنهما أحسن. إذن ما هو الرأي في المسألة؟ أن الولد هل يتوقف إذنه على إذن أبيه أو لا؟ واضح أن عندنا رأيان، رأي إلى المصنف ورأي إلى الشارح، واضح؟ ولو اعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى، التلبس بمعنى الشروع فيه، أذن له المولى بأن يحرم ويحج. جاء هذا العبد لبس إحرامه ولبس الثوب، لبس إحرامه ولبى التلبية، كل مأذون فيه، كل مأذون فيه. جيد، أعتقه العبد السيد في هذا الوقت، أو الصبي، أو بلغ الصبي، يعني تلبس الصبي وهو غير بالغ، بعد أن تلبس بلغ، كيف يعني تصور؟ نام في الميقات، قالوا للحارس، حارس بقية الجماعة، والقافلة مثلا كبيرة فيها نساء ورجال، هذا قال أنا ما دام هالشيء أنا أنام، كم تبون ساعة أنا بنام، هم تعبان، نام محتلم، ممكن لولا كلش طبيعي. فقبل النوم لم يكن بالغا، وبعد النوم صار بالغا. هذا العبد قبل الإحرام كان عبدا، بعد الإحرام صار حرا. جيد، أو أفاق المجنون، نفس الطريقة، المجنون أحرمنا به، مر علينا يستحب أن تحرم به، أحرمنا بالمجنون لكن نزلت عليه الفيوضات في الميقات، جيد، وعاد إلى رشده بعد، نعم، بعد أن تلبس بالإحرام. يقول بعد تلبسهما به صحيحا، يعني تلبسا صحيحا، يعني اللبس كان صحيح وأدوا المستحبات، حتى لو ما أدوا المستحبات لا أقل التلبية كانت صحيحة، فانعقل الإحرام، تمام؟ هني نقول وقع الإحرام صحيحا. بعد تلبسهما به صحيحا قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الإسلام. الوقعة هذه كلها يبغي يوصل المصنف إلى هذا، أن هذا في النتيجة أحرم وهو فاقد، التفتوا، أحرم حال الإحرام، كان فاقدا إلى شرط الإجزاء، ولكن بعد أن أحرم وعقد الإحرام صار متمكنا، صار مستطيعا، صار واجدا إلى شرط الإجزاء. فهل هذه الحجة التي سيكملها تكون حجة الإسلام أو لا؟ الكلام كله في هذا واضح. وذكر أمثلة ثلاثة: العبد والصبي والمجنون. قال: قبل أحد الموقفين يقول صح وأجزأ عن حجة الإسلام. إذن إذا استتم وكمل صح وأجزأ عن حجة الإسلام، وهذا معناته أنه لا يحتاج إلى أن يعيد الحجة في قابل. زين، ليش المصنف يقول هني قبل أحد الموقفين؟ الموقفين أول ما هما؟ الموقف الأول هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة وهو يوم التاسع من الزوال إلى الغروب، هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني المشعر الحرام، وهو المعبر عنه بالمزدلفة، وهذا يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من ليلة العاشر. لأنه شو يسوون؟ الحاج يطلع من عرفات المغرب، من يصير المغرب يطلع من عرفات، ما يصلي في عرفات لأنه عنده مجال مقدار ساعة، ساعة ونصف إلى ساعتين، بل حتى ثلاث ساعات، يصل في النتيجة إلى وين؟ إلى مزدلفة على حسب الزحمة الموجودة، مع أن المسافة كلها تقريبا ربع ساعة، الحالة الطبيعية ربع ساعة تقريبا جيد، لكن بسبب الزحام تحتاج إلى هذا الوقت الطويل. جيد، فيستحب، هاي مر عليكم في كتاب الصلاة من موارد استحباب تأخير الصلاة، واحد منها الصلاة في ليلة العاشر في المزدلفة بالنسبة إلى الحاج، لأنه يستحب له تأخير الصلاة إلى المزدلفة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما يصلي في عرفة، إنما يصلي في المزدلفة. زين، يوصل إلى مزدلفة، هناك راح يجينا، هناك اختلفوا في الموقف، هل هو من الغروب أو من الليل إلى الفجر؟ جيد، أو خصوص ما ذكرته الآن، طلوع الشمس، الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فعندك تحديدين، الحين قلت لي هذا التحديد أو هذا التحديد، بغض النظر عن هذا الكلام، نتيجة هذا هو الموقف الثاني. واضح؟ هذا هو الموقف الثاني. وارد عندنا في الروايات، وسيأتي إن شاء الله، أن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج. وعندنا بعض الروايات من أدرك الموقف، الحين الموقف هل هو عرفات أو المزدلفة؟ هذا لما نوصل إليه إن شاء الله نبين. بس الشيء هذا المقدار يكفينا، لأنه نريد أن نقول بأن هذا الحاج إذا أراد أن يصح حجه لابد أن يوفر هذه الشروط قبل الموقف. ولذا قال المصنف: أعتق العبد، بلغ الصبي، أفاق المجنون قبل أحد الموقفين، هني يسلم له الحج. لكن لو بلغ بعد الموقفين في ميناء، خلصوا من الموقف الأول عرفة وراحوا بعدين إلى مزدلفة بعدين راحوا إلى ميناء، في ميناء هناك بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو تحرر العبد، نقول لك كمل حجتك، هذه الحجة تقع مستحبة وتثاب عليها. جيد، ولكنها ليست حجة الإسلام. لو كان تحقق الشرط قبل الموقف لكانت حجة الإسلام. يقول: هذا على المشهور، هذا على المشهور. وقد ورد في هذا جملة من الأخبار في الباب السابع عشر من أبواب وجوب الحج. صحيح معاوية بن عمار، الحديث الأول، نعم، الحديث الثاني في الباب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة. قال: خب يوم عرفة متى؟ الصبح؟ لو الظهر بعد عند الزوال. قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، يعني يصح حجه وبالتالي يقع حجه عن حجة الإسلام. الرواية الأولى في نفس الباب الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أعتق عشية عرفة، يعني ليلة عرفة، يعني هم في منى، لأنه يستحب البيتوتة في منى ليلة التاسع، أنهم يتروون سابقا، يتروون يسمون يوم التروية يوم الثامن، يتروون بأن يتزودوا بالماء، لأن قبل ما موجود في عرفة ومنى ومزدلفة ماء وما شاكل، ما موجود، فكانوا يترون يتزودون بالماء الكافي اللي يكفيهم لهذه المدة، شيلون إياهم الماء يروحون، فسمي بيوم التروية لهذا الأمر، فيترون ويخرجون. زين، أول موقف يجي منى، بعدين مزدلفة، وآخر شيء عرفة، فأبعد نقطة عرفة الصيف، ولذا يستحب البيتوتة في منى، وبعدين يروحون إلى عرفة، ولذا هذا على قوله في رجل اعتق عشية عرفة. عشية عرفة الآن وين؟ قاعد بعده في مكة أو في منى، أو ذهب ووصل إلى مزدلفة، إلى عرفة، لا فرق. في رجل اعتق عشية عرفة، اعتق عشية عرفة عبدا له، قال يجزئ عن العبد حجة الإسلام، ويكتب للسيد أجران، ثواب العتق وثواب الحاج. واضح هذا إن شاء الله. هذه الروايات وإن كانت وردت في خصوص العبد وإعتاق العبد، لكن في الروايات فيها أشبه ما يكون بالعلة التي يستفاد منها تعميم الحكم إلى كل حاج، وأن الحج إنما يتم لمن أدرك الموقفين. شوف الآية في الرواية الثانية، إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. فهم العلماء من هذه وأمثالها عدم وجود الخصوصية لا إلى العبد ولا غيره. واضح إن شاء الله. خب، هذا قول المشهور يقابل قول المشهور بعدم الإجزاء. ليش عدم الإجزاء؟ لأن الأفعال المندوبة لا تجزئ عن الواجبة. مقدار من الأفعال التي قام بها العبد كانت مستحبة لأنه كان عبدا، يعني عقد الإحرام وهو عبد، يلا طاف بالبيت وسوى أعمال عمرة التمتع وهو عبد، بعد ما خلص اعتقه سيده قبل الموقفين. القول غير المشهور يقول تعال الآن، مو حجة إسلام، هي حجة إسلام لابد أن تكون من أولها إلى آخرها شنو؟ أفعال واجبة، امتثال للواجب. العبد في هذه الصورة سوى امتثل المستحب في الإحرام الأول، وامتثل المستحب في الطواف، الآن سوى مستحبات، هل معقول المستحب يقوم مقام الواجب؟ واضح؟ نعم، إذا ورد نص في المقام فبها ونعمة، بحيث أنه هذا يجزى. خب، يقول قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الإسلام على المشهور، ويجددان نية الوجوب بعد ذلك، يعني بعد البلوغ وبعد الإفاقة وبعد العتق. أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله. العبد المكلف متى صار مكلف؟ وبعد أن أعتق، جيد، فبتلبسه بالعتق خلاص صار، أو بالتكليف خلاص ينوي الوجوب بباقي أفعاله أو في باقي أفعاله، فالإجزاء فيه أوضح. بعد العبد ما كان عنده مانع إلا يعني مستطيع وقادر على الذهاب إلى الحج، وكل الموارد موجودة، فقط شيء واحد وهو العتق الحرية ما كانت متوفرة فيه، فبتلبسه به ينوي الوجوب. شوف، ينوي الوجوب بباقي أفعاله، بتلبسه بالاعتاق صار خلاص صار حر. فرض أنه العبد صار شنو؟ صار حرا. فإذا اعتق العبد تكون نيته الوجوب، لأنه العبد في بداية أمره شرع الحاج بإذن المولى وكان مستحبا، فوجب عليه إتمام الحج. بحصول الحج، بحصول العتق، لما حصل العتق وتلبس بالعتق خلاص، الآن تلبس بالعتق يجب عليه دوام نية الوجوب، يديم نية الوجوب. يقول: ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا.
لماذا قال أن العبد المكلف تلبسه به؟ يعني المفترض بأنه هم ما بعد أن يعطى يجدد النية، الوجوب، العبد والصبي والمجنون.
زين،
لماذا قال يعني خلاص كان الكلام يكفي، يكتفي بيجدد نية الوجوب بعد ذلك، لماذا قال أن العبد المكلف تلبسه به؟
العبد ما دام قد شرع في الحج بإذن المولى، فوجب عليه إكماله. المولى أذن له في أن يحج، تمام، فأحرم بإذن المولى. بمجرد أن يحرم بإذن المولى يقول له أنت مأذون لك من المولى، صحيح كل الأفعال التي تأتي بها هي واجبة عليه، فلما يروح يطوف حول البيت ما يطوف على أنه يفعل أمرا مستحبا بل واجبا. ولذا قبل العتق فعل بعض الأفعال بنحو الوجوب، ولذا نقول لك استمر الآن تنوي الوجوب، واضح؟ بخلاف الصبي مثلا أو المجنون يجب عليهما تجديد النية. يقول: ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا لأن الكمال. إذن صار سابقا على الكمال ولاحقا إلى الكمال، ويقصد بالكمال أن يكون الإنسان بالغا عاقلا مختارا، هذا شروط الكمال، وحرا. جيد. ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا حتى يكون الحج مجزئا، جيد، عن حجة الإسلام لا بد من تحقق الاستطاعة. من دون تحقق الاستطاعة لا يكون الحج مجزيا. الآية واضحة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا أقل من حين الكمال، حتى نقول لهم ترى حجكم مجزي عن حجة الإسلام، لابد من حين الكمال تكونوا مستطيعين. افرض هذا العبد اعتقه سيده واعطاه مقدار من المال، الفلوس اللي اعطاه اياه تخليه تكفيه الى ان يحج، حيث يدفعها كمصاريف الى الحاج وتزيد شويه. زين، خب مصاريف الى الحاج وهو هناك في مكه غير مصاريف الحاج وهو خارج مكه، صحيح؟ يحتاج إلى دابة ويحتاج إلى زار، يحتاج إلى راحلة، صحيح؟ هذه كلها يحتاج إليها، فالمبلغ يحتاج إلى مقدار أكثر غير لما يكون هناك وهو موجود، ولذا استطاعته أيسر. فيقول المصنف مجرد أن يستطيع، أن يعتق لابد أن يكون مستطيعا. إذا تتوفر فيه الاستطاعة حجته يتمها، وقلنا كيف تصح؟ مجرد أنه ينوي ما بقي بنية الوجوب، وإذا كان صغير يجدد نية الوجوب، مع ذلك لابد أن يكون مستطيعا. هذا شرط إضافي. فإذا استطاع وكان مستطيعا أجزأت عن حجة الإسلام، إذا ما كان مستطيعا الآية ما تشمله، ولله عن الناس حج البيت، هذا ليس مستطيعا. يقول ويشترط استطاعتهم له سابقا. طبعا صاحب الجواهر قال هذا الشرط مو لازم، مو لازم شرط الاستطاعة في البداية مو في الآن، لأنه قد يكون واحد مستطيع أول أمره يتلبس بالحاج، وبعدين مثلا يسرق أمواله، تسرق أمواله مثلا، هذا نقول حاجتك اللي تكملها ليست عن حاجة الإسلام مثلا، فشرط الاستطاعة ليس مطلوبا، فمنع في مثل هذه الصورة الاستطاعة، باعتبار أن أدلة الاستطاعة مثل ولله على الناس حج البيت منصرفة عن مثل هذا المورد، تتكلم ذيك الأدلة عن من لم يحج، بعد ما راح إلى مكة أو لا في أطراف مكة، أو حتى في مثلا في مكة وبعده لم يدخل وقت الحج، هذا تتكلم عن هذا، مو هذا مسكين راح أحرام ودخل إلى مكة وبإحرامه وطاف وغيره بعدين أعتقوه، نقول هاي لله على الناس حج البيت، لا هذا ما تشمله أصلا الآية مثلا. يقول ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، أحد الشرائط حتى يتوجه الحج إليهم، فالإجزاء من جهته، فالإجزاء من جهته، هذا بالتالي ما دام قد توجه التكليف إليهم، واضح ولا؟ إذن الحج يكون مجزئا لأنهم قد كملوا. ويشكل ذلك في العبد، يعني يشكل اشتراط الاستطاعة في العبد، إن أحلنا ملكه، يعني أحلنا ملكه يعني يعني جعلناه مستحيلا، وقلنا بأن العبد لا يملك، قلنا بأن العبد وماله لسيده كما في الخبر. ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، وربما قيل بعدم اشتراطها يعني الاستطاعة فيه للسابق، يعني راح نفصل هذا، يقول يمكن أن يقال أنه قبل الاعتاق لا يشترط الاستطاعة، بعد الاعتاق تشترط الاستطاعة، وأما اللاحق يعني الأفعال التي تلحق على الاستطاعة فيعتبر قطعا، فيعتبر يعني الاستطاعة قطعا باعتباره صار حرا، وبالتالي يكون تكون له أحكام الأحرار. ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له، ويكفي البذل للزاد، لأن صار له ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب، لأن الوجوب قلنا حتى يصير الحج واجبا لابد أن يكون مستطيعا، والاستطاعة لا يجب تحصيل مقدماتها، بل لا يجب تحصيلها، ليش؟ لأنها مقدمة شنو؟ وجوب، صحيح؟ مقدمة وجوب لا يجب تحصيلها. زين، هذا حصل الاستطاعة بأن بذل إليه أحدهم الزاد والراحلة، قال هذا الزاد وهذه الراحلة تفضل يلا روح الحج، تتحقق الاستطاعة أو لا؟ قال نعم تتحقق الاستطاعة، فيكون عليه الحكم واجبا. ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له، ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها، مجرد أنه يعطيه ما يذهب به الحاج خلاص تحقق، وهبه والله قال له أنا أهبك هذا الكأس، قال له تدري أنا أهبك الزاد والراحلة، صارت هبة شنو؟ معوضة. أو لا، هو ابتداء، هو ابتداء قال أهبك الزاد والراحلة، صار الحج واجب عليه، وغيرها للبذل من هبة وغيرها، يعني غير الهبة من الأمور اللازمة، بحيث لأنه في الهبة المعوضة صير لازمة لو لا، قلت أنا أهبك هذا على أن تهبني شيئا، جيد ذا قيمة مثلا، هذاك أعطاني الزاد والراحلة، صح أو لا؟ صح ولا زين؟ وغيرها من الأمور اللازمة، مثل شنو؟ مثل الصلح، تصالحت على شيء معه لوجود مثلا مبلغ معين بينه وبينه مختلفين فيه، قال لي ترى خلينا نتصالح، خذ الزاد والراحلة، هذا الزاد والراحلة توديني إلى الحج. إذا توفر الزاد والراحلة، واضح؟ أو لا، في ضمن شرط، في ضمن عقد لازم، اشتريت من عنده شيء، جيد؟ على أن، أو مثلا نعم اشتريت من عنده شيء على أن أدفع له مثلا المبلغ بتمامه حالا، ما راح أعطيه أقساط، بعطيه المبلغ حال. قال بنقص، قلت له لا ما أبغيك تنقصني، أعطيك المبلغ كامل على أن اشترط، على أن بشرط أن تدفع لي الزاد والراحلة، واضح ولا؟ دفع له الزاد والراحلة، يعني صار لازم لو ملازم، لأن البيع تم وصح العقد بيني وبينه، وشرطه أن يسلمني الزاد والراحلة وقد سلمني، يعني صار لازم، واضح ولا؟ فتحققت الاستطاعة. ولا يشترط صيغة خاصة، يعني مو بضروري يعطيني هذا الزاد والراحلة يقول لي هذا زاد وراحلة للذهاب إلى الحاج، لا بس أعطانيها خلاص تحققت الاستطاعة، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت. الآن صار بضمن، في ضمن عقد، صار في إيقاع، بغض النظر بأي صيغة اتفقت، مجرد أنه يحصل عليه، بل حتى إذا كما سيأتي تعهد أن يدفع له الزاد والراحلة بأي صيغة اتفقت، سواء وثق بالباذل أم لا، لإطلاق النص ولزوم تعليق الواجب بالجائز. هذا يأتي، هذا ولزوم تعليق، هذا جواب رد عن إشكال، بس نقرأ النص ونختم. الباب العاشر من أبواب وجوب الحج، الحديث الخامس من الباب، عنونه الحر العاملي، باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا، ووجوب قبوله وإن استحيا ويجزيه عن حجة الإسلام. الرواية الخامسة بالباب عن الكليني عن الحلبي، قطع السند عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال نعم. ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. هذا باعتبار أن الحمار الأجدع الأبتر هذا يليق به، واضح ولا؟ نعم. رواية السابعة في الباب، سمعت أبا عبد الله عن أبي بصير، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحاج. مقطوع الذنب كان فيه نوع من الاستنقاص، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.